فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامج فن العيش المشترك. موضوع حلقة اليوم هو تدبير الاختلاف باعتباره قيمة إنسانية مشتركة، ومن حيث هو ركيزة أساسة في إنجاح مشروع العيش المشترك الذي نتمنى مزيدا من تجسيده وتطبيقه في أرض الواقع، حتى ينعم الناس عموم الناس في أي مكان في أي بلد في أي زمان، حتى ينعم الناس بالسلم والسلام والأمن والأمان، لأن الأمن والأمان والسلم والسلام حق لجميع الناس في أي مكان كانوا، بغض النظر عن عقيدتهم وجنسيتهم. يعني لا يهم هنا الوطن، يعني الأوطان والبلدان والأماكن، بقدر ما يهم الإنسان. كل إنسان له الحق في أن يعيش آمنا وأن يعيش سالما في نفسه وماله وجميع حاجياته وجميع متطلبات حياته. فالنظر في العلاقات الإنسانية منذ آدم عليه السلام إلى وقتنا المعاصر يجدها قد مرت بمراحل مختلفة، من حيث الائتلاف والافتراق، ومن حيث الخلاف والوفاق، مع طغيان جانب النزاع والمغالبة على مجمل فتراتها، إذ ما أكثر الصراعات التي عاشتها البشرية بسبب اختلاف عقائدها وثقافاتها وتنوع أعراقها وتوجهاتها وتعدد ألوانها وألسنتها وتباين عاداتها ورغباتها وتفاوت قدراتها العقلية وميولاتها النفسية ومصالحها الذاتية، إلى غير ذلك من أوجه التنوع والتعدد في الطبيعة الإنسانية. هذا التنوع الذي أراده الله أن يكون طريقا للتدافع الحضاري وطريقا لصنع الحضارة، جعله الإنسان عن سوء فهم وسوء تطبيق، جعله طريقا نحو إقصاء الآخر ونحو إقصاء ما نحلم به ونتمنى من العيش المشترك. من النقاط التي تعودنا أن تكون حاضرة معنا في كل حلقة هو أقوال وحكم قيلت عن الموضوع الذي نتحدث عنه، ونحن نتحدث اليوم عن تدبير الاختلاف. إذن قالوا عن الاختلاف: الاختلاف في الرأي ينبغي أن لا يؤدي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء. هذا واحد أنا في هذه الأقوال، لا نريد أن أذكر الأسماء، يكفي أن لأن الذي يهمنا هنا ليس الأسماء، والذي يهمنا هو الأفكار. هذا واحد يتحدث يقول بأن الاختلاف في الرأي ينبغي لا يؤدي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء. الذي هو متزوج وله يعني يعيش في بيته في أسرته حتى مع أولاده، يعني دائما نختلف في أمور كثيرة، ولكن نعرف كيف ندبر اختلافاتنا. وإلا إذا عجز الإنسان عن تدبير اختلافاته داخل أسرته فإنه سيعيش في عداوة دائمة مع زوجته، والزوجة ستعيش في عداوة دائمة مع زوجها، والأولاد كذلك مع أبائهم وكذا. ولكن الإنسان ينبغي أن يعرف كيف يدبر اختلافاته مع الآخر، الذي يبدأ بمن هم حوله ثم ينتهي إلى جميع الناس في أي مكان. ينبغي أن ندبر اختلافاتنا الصغيرة واختلافاتنا الكبيرة. حكمة أخرى كثيرا ما يحفظها الناس، وهي اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. إذا اختلفنا في الرأي لماذا نتخاصم؟ أنت عندك رأيك تحتفظ به، وأنا عندي رأي أحتفظ به، ولكن هذا لا يمنعنا من إبقاء المحبة والمودة الإنسانية قائمة بيننا. حكمة أخرى: لم يخلق الله الأصابع العشرة متشابهة حتى تكمل بعضها، حتى يكمل بعضها بعضا. يعني الأصابع ديال اليدين رغم أنها قريبة من بعضها ولكنها مختلفة عن بعضها البعض، لحكمة الله عز وجل، يعني كل واحد من الأصابع اللي عندنا غادي يقوم بواحد المهمة، وكلها هذه الأصابع كتقوم مهمة كبيرة كاملة، يعني كتجمع مع بعضياتها وكتآلف باش أنها تعطينا واحد العمل، واحد الإنتاج، واحد المنتوج اللي كيرضي الجسم ديال الإنسان بكامله. قولة أخرى تقول: إن الاختلاف في الشيء الخاص لا يمس روح الأخوة في الأمر العام. اختلفت معك في أمر خاص بيني وبينك، لماذا نجعله قضية عامة؟ لماذا نتجاوز الاختلاف في الأمر الخاص إلى الاختلاف في الأمر العام، ويصبح لك رأي يعني موقف مني، أو نصبح عندي موقف منك في المجتمع اللي كنعيش فيه، ويعني تتحول الأمور إلى عداوات؟ اختلفت معك في رأي في أمر خاص بيني وبينك، يبقى الأمر بيني وبينك في ذلك الأمر الخاص، لا يتحول إلى الأمر العام. قضية أخرى أو حكمة أخرى تقول: إن الشخص الذي يبالغ في التمسك بآرائه لا يجد من يتفق معه. هذه عادة دائما تبقى، يعني آراءك لا تريد أن تتنازل عنها بأي حال، حتى وإن ظهر بطلان، وحتى وإن ظهر أنها مخالفة للحق والصواب، فإنك تتمسك بها. حينما تفعل ذلك فينبغي أن تكون متأكدا من أنك لن تجد من يتفق معك. أخيرا، ليس الانتصار أن تتغلب على الآخرين ولا أن تتفوق عليهم، وإنما الانتصار الحقيقي أن لا يستطيع الآخرون العيش بدونك، أن تكون مؤثرا في المجتمع، وذلك لن يكون إلا بقدرتك الفائقة على تدبير اختلافاتك مع الآخرين. إذا كنت بهذه الطريقة بهذا الشكل، سيكون الآخرون محتاجين إليك، ستظهر الحاجة إليك في البيئة التي تعيش فيها بكل تأكيد. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي تعريف الاختلاف. الاختلاف يراد به التضاد والتعارض وعدم الوفاق، أو هو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر بسبب اختلاف تفاوت أفهام الناس أو تباين مداركهم. هذا هو الاختلاف. ومن أبرز ما قيل حول الفرق بين الخلاف والاختلاف، لأن هناك من يفرق بينهما، أن الخلاف يعني افتراق طرفين في الوسائل والغايات، والاختلاف هو افتراق الطرفين في الوسائل والغاية واحدة ومتفق عليها. ننتقل إلى نقطة أخرى. الاختلاف سنة إلهية في الكون. لقد شاءت إرادة الله أن تتباين أنظار الناس وتتنوع مشارب حياتهم وتختلف طريقة إدراكهم وتفكيرهم، فيختار كل شخص مسلكا مغايرا لما عليه غيره من الناس. وهذا التنوع بقدر ما يراه بعض الناس سلبيا في الوجود البشري، إن المشاكل والاختلاف هناك من يعني يكرهها بشكل عام وبشكل مطلق لما يحدثه أو لما تحدثه تلك المشاكل أحيانا من نزاعات وصدامات، في مقابل هذه الرؤية هناك الرؤية القرآنية التي تعتبر هذا الاختلاف عنصرا إيجابيا في تخليق الحياة العامة لما يفضي إليه من تلويع الرؤى والتصورات وإثراء الأفكار والاجتهادات وتكثير الإنتاج وتجويد الإبداعات. بل يعتبر الإسلام الاختلاف بين الناس آية من آيات الله في الكون، كما في قوله الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف يمثل لنا طلاقة قدرة الله سبحانه في الخلق على غير مثال، فكل مخلوق يختلف عمن قبله وعمن بعده وعمن حوله، مع أنهم في الشكل العام متماثلون. ولو أنك جمعت الناس كلهم منذ عهد آدم إلى يوم القيامة تجدهم في صورة واحدة، وكل واحد منهم مختلف عن الآخر، فلا يوجد بشران من خلق الله كل منهما طبق الأصل من الآخر. هذه دقة الصنع، وهذا ما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بديع السماوات والأرض، الذي يبدع في خلقه والذي يعني أوجد هذا التناسق والتكامل رغم الاختلاف ورغم التنوع. مما يعني أن كل أنواع المغايرة الحاصلة بين البشر سواء في الأقوال والآراء والأفعال أو الحالات والهيئات والمواقف لا تتم إلا وفق إرادة الله وحكمته. وهذا صريح في القرآن الكريم، يعني ليس اجتهادا بشريا، بل هو صريح في كتاب الله عز وجل الذي يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف قضية شاءها الله عز وجل أن تكون بين الناس. نقطة أخرى، رغم كثرة أوجه الاختلافات هناك مشتركات إنسانية. نعم، ينبغي أن نتذكر مستمعي الكرام أنه رغم كثرة وتنوع أوجه الاختلافات البشرية فإن هناك مشتركات إنسانية قوية، أهمها أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة، وأنهم مكرمون مفضلون على كثير من المخلوقات، وأن حياتهم محفوظة المصانة باعتبارهم بنيان الله الذي لا يجوز لأحد هدمه وتحطيمه، كما أنهم يشتركون في كثير من القيم الكونية كالعدالة والحرية والرحمة والتسامح والتجاوز والوفاء بالعهد وحب السلم والأمن وغير ذلك مما هو محقق النفع. ننتقل إلى نظرة الإسلام الواقعية للاختلاف. مما يؤكد نظرة الإسلام الواقعية للاختلافات البشرية وقبوله بكل الأطياف المجتمعية ما نقرأه في سيرة مبلغ خاتم الرسالات السماوية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لقن الإنسانية درسا بليغا في التعايش السلمي وتوظيف اختلافات الفرقاء لصالح الوطن والدولة. فلما هاجر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد بها مزيجا بشريا مختلفا في الدين، مختلفا في العقيدة، مختلفا في الجنس، مختلفا في الثقافة، مختلفا في الانتماء القبلي والعشائري، فوقف من هذه الانتماءات المتنوعة والاتجاهات المختلفة موقف القبول والاحتضان وليس موقف الرفض والخذلان، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وقع مع مخالفيه معاهدة أمن وموادعة ما تزال درة لامعة في عقد التاريخ البشري، تلك المعاهدة التي سميت بوثيقة أو صحيفة أو دستور المدينة التي جعلت حماية اليهود وغيرهم مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة الإسلامية، على عاتق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. ومما جاء في هذه الوثيقة: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ أي لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. هكذا كان المجتمع المدني، المجتمع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة حينما قدم إليها محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام رضي الله عنهم، وجد بها اليهود، وجد بها أطياف أخرى من الإنسانية التي لا تتفق مع الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يحاربهم، فلم يطردهم، فلم يمنعهم من الوجود في ذلك المكان في تلك المدينة، بل أقام معهم معاهدة صلح وموادعة تحفظ الأمن للجميع وتحفظ حقوق المواطنة للجميع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تضمنته أيضا الوثيقة يعني في بند آخر من بنودها، تؤكد على أن أبواب الدولة الإسلامية مفتوحة للمقبلين إليها أيا كانوا وللنازحين عنها أيا كانوا دون تفريق، من خرج من المدينة فهو آمن، هكذا جاء في الوثيقة يعني دستور المدينة أو صحيفة المدينة، من خرج من المدينة فهو آمن ومن قعد فيها فهو آمن، حق السفر وحق الرحيل من بلد إلى آخر مكفول للجميع. يمكنش الإنسان يبقى مشدود، يبقى الحرية دياله تضيع، إحنا إلى ولينا فرضنا على الإنسان لا أنت عايش في هذه المدينة لا تخرج إلى غيرها، فأن هذا هضم لحقوق الإنسان التي اتفقت عليها الأمم المتحدة كما في الإعلان، إعلان ذي الحقوق الإنسان الذي ستكون لنا معه بعض الوقفات في حلقات مقبلة من هذا البرنامج. فصحيفة المدينة، وبذلك أبانت الصحيفة يعني صحيفة المدينة عن النموذج المثالي الذي جاء به الإسلام للوطنية هذا النموذج اللي احنا محتاجين ليه اليوم نعرفه، نموذج ديال الوطنية، كيف أن نعيش في وطن كنختلفوا في العقيدة، كنختلفوا في الأفكار، كنختلفوا في التصورات، ولكن الوطن كيجمعنا. فكيف هو المنظور الإسلامي للوطنية؟ وصحيفة المدينة أطرت لهذا الموضوع، فأكدت أن الوطن للجميع، وأن فيه تنمى التنوعات وتتفاعل فيه الاختلافات بشكل إيجابي وليس سلبي. الوطنية تحتضن جميع الفرقاء على أساس تعاقدي يضمن الحصانة للجميع بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والقبلية والفكرية والجنسية. كما استطاعت الوثيقة أن تؤسس لنظام دولة متكاملة الأركان لا تكون فيها التبعية الإلزامية إلا للوطن الذي يجب على الجميع الوفاء له والعمل على حفظ أمنه السياسي وتماسكه الاجتماعي ورخائه الاقتصادي. وهذا لا يعني أبدا نسيان العمل الجاد والمتواصل على تغريب الذات الإسلامية وخصوصياتها. فالتعايش الذي أبدأه الإسلام مع غير المؤمنين به لا ينبغي أن يفهم على أنه انفلات أو استعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق مع جوهر هذا الدين. فهذا التعايش وهذا التسامح لا يلغي الفارق والاختلاف، ولكنه يؤسس للعلاقات الإنسانية التي يريد الإسلام أن تسود حياة الناس. فالتأكيد على الخصوصيات العقادية والحضارية والثقافية لا سبيل إلى إلغائه، ولكن الإسلام لا يريد لهذه الخصوصيات أن تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها. ننتقل إلى نقطة أخرى، أهمية تدبير الاختلاف في أرض الواقع. إذا كانت النصوص الدينية والواقع الإسلامي القديم يؤكدان نجاح الأمة في تدبير اختلافاتها الداخلية والخارجية مما جعلها تنجح في مشروع العيش المشترك، فإن الواقع يخبرنا بأننا اليوم نعيش أزمة كبيرة في تدبير الاختلاف داخل الوطن الواحد وبين الأوطان المختلفة، بل حتى داخل الأسرة والجماعة الصغيرة التي يعيش معها الفرد يوميا عندنا مشاكل كثيرة في التعايش مع بعضنا. فعجز المجتمعات المعاصرة عن تدبير الاختلافات الداخلية والخارجية أمسى ظاهرة لا تحتاج ملاحظتها إلى كبير عناء، فقد تحول الاختلاف في الرأي والتقدير والتقييم إلى صراعات يوصل بعضها إلى العنف بمختلف مستوياته الرمزية والمادية، بل ينتهي بعضها بإراقة الدماء. فهناك خطوات يمكن الاعتماد عليها في تحقيق التدبير المعقل للاختلاف، سنذكر بعضا منها. أن يوطن كل واحد منا نفسه بأن الاختلاف والتنوع سنة كونية لا يمكن لعاقل أن يتصور زوالها أو الافتئات عنها، فأي محاولة حالمة لجعل الناس على فكرة واحدة دينا أو سياسة أو اقتصادا أو اجتماعا هي محاولة ستبوء حتما بالفشل، لأنها مخالفة لما أراد الله أن يكون سائدا في هذا الكون. نقطة أخرى، إذا أدركنا هذه الحقيقة الكونية سندرك أيضا بأن الاختلاف لا يفسد للود قضية كما يقال، بمعنى أن لا يحملنا الاختلاف مع الآخرين إلى مقاطعتهم ومعادتهم. من الوسائل الأخرى المساعدة على تدبير الاختلاف الحوار والمشاورة والابتعاد عن التعسف والاستبداد في الرأي. يمكن التأكيد في نهاية هذه الحلقة بأن الاختلاف إذا جر إلى التناحر والتنازع فهو جهل وتخلف، أما إذا تحرك نحو التكامل فهو من الأمور التي ربما تكون أكثر من مستحبة، لأن الاختلاف وقتئذ يصير عاملا أساسا في تغذية الدينامية المجتمعية في سلم الحضور الحضاري بين الأمم كما يؤكد ذلك علماء الاجتماع. خلاصة أخرى، الاختلافات الطبيعية بين البشر شاءها الله أن تكون كما هي لتثمر التدافع الحضاري الذي لولاه لفسد نظام الكون، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين كما أكد القرآن الكريم. لكنها تخرج، أي تلك الاختلافات تخرج عن طبيعتها إذا بالغ الناس في الرفع من حدتها وحولوها من عامل للتكامل والتعاون إلى موجب للتقاتل والتناحر، فيفقد معها المعاش البشري أمنه واستقراره وعافيته وسلامه، وذلك ما لا يريده عاقل. خلاصة أخرى أو استنتاج آخر، من المؤكد أن الحفاظ على آداب وأخلاقيات الاختلاف يشكل أحد أسس تقدم ورقي المجتمعات ومضيها نحو الوعي بضرورة العيش المشترك، بل يدفع الأمة إلى التفنن في أداء العيش المشترك وتطبيقه. بهذا نودعكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة بحول الله.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.